إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
الفتوى قواعد وأحكام.
المسألة ليست تصدر في الفتوى أو طلب جاه، مسألة خطيرة للغاية، فليحذر الإنسان وليعلم أنه موقع عن الله عز وجل، وهذا يجعل الإنسان يحتاط احتياطا بالغا في هذه المسألة.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنين.
يقدم البرنامج
عبد العزيز ابن علي ابن نوح. الفتوى قواعد وأحكام من تنفيذ
فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك، برنامجكم الفتوى قواعد وأحكام. يسرني في بداية هذا اللقاء أن أرحب بضيف اللقاء معالي شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية. في مطلع هذا اللقاء أرحب بشيخنا الشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بك شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أيها الإخوة، الحقيقة نعتز بمداخل أبي أيضا اتصالاتكم وبردود الأفعال الطيبة التي كانت في هذا البرنامج، ونسأل الله عز وجل يوفقنا ويوفق شيخنا الشيخ عبد الله لأن نقدم ما يرضي الله عز وجل أولا وأخيرا، ثم ما يفيدكم بإذنه عز وجل. شيخ عبد الله، لعلنا أن ندلف إلى هذه الحلقة وموضوع حلقتنا لهذا اليوم عن شروط المفتي. فهل لمن يتعامل مع الإفتاء ويتعامل مع الفتوى، هل هناك شروط ينبغي أن تكون متوافرة في هذا الرجل؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الإفتاء منصب ذو شأن، وهو يتعلق بالأحكام الشرعية فيما يعرض للناس في شؤون العقيدة والعبادة والمعاملة وغيرها، ولذا فإنه لا يتصدى للفتوى إلا من تأهل لهذا المنصب، ويكون تأهله لهذا المنصب بشروط يقررها العلماء فيه، كما يكون أيضا تأهيله بالتجربة والخبرة في مجال عمله. ونبدأ أولا بالشروط التي يتأهل بها المفتي للفتوى، وأولها الإسلام.
شيخ عبد الله، بس مداخلة بسيطة، إذا أردنا الحديث عن منصب، نحن نقصد بذلك من يتعامل مع الفتية، وقد لا يكون قد تقلد منصبا مثلا وظيفيا أو غير ذلك، ليس كذلك؟
نعم، هو هذه شروط عامة للمفتي،
سواء لمن يتعامل مع الفتوى،
سواء كان يعني مفتيا ذو ولاية أو كان مفتيا من غير ولاية، هذه شروط عامة في الجملة. فأول هذه الشروط هو الإسلام، فلا يصح أن يتصدى للفتية في أحكام الإسلام إلا من كان مسلما، فذلك لأن الإسلام هو دين الأمة، وهو خاتم الرسالات، وبه سيادة الأمة، وبه عصمة أمرها، ودوام عزها ومجدها، وعليه أيضا مدار أحكامها استمدادا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفه أو يحيط به خبرا أو يطبق أحكامه على الوقائع إلا والأحداث إلا من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وغير المسلم لا يمكن أن يتصدى للكلام وللإفتاء في الإسلام، لأنه لا يثق بقوله في هذا الجانب في الإسلام وفي أحكامه، وفي تنزيلها على الوقائع والأحداث، وبالتالي لا يمكن أن يكون مفتيا. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والذي غير مسلم هو أولى، إذا كان خبر الفاسق يحتاج إلى التثبت وهو مسلم فغير المسلم من باب أولى ألا يقبل كلامه ولا حديثه ولا فتواه في الإسلام. وكذلك على المسلم الذي يفتي أيضا لا يتصدى للفتوى، فلا يكفي أن يكون مسلما، بل لا بد أن يكون عدلا. والعدالة هي محافظة على الدين واحترام للمرؤات ومكارم العادات. فالمحافظة على الدين تكون بأداء الفرائض بسننها، الرواتب وما وجب على المسلم من شعائر الإسلام، من زكاة وصيام وحج وسائر واجبات الإسلام. واجتناب المحارم يكون بعدم إتيان الكبائر وعدم الإدمان على الصغائر. واحترام المرؤات ومكارم العادات يكون بفعل ما يجمله ويزينه، وترك ما يدنسه أو يشينه من الأمور الدنية والزرية عادة. ولذلك وصف بعض العلماء العدل الذي يصح أن يتصدى للفتوى بأن يكون صادق اللهجة، وأن يكون ظاهر الأمانة، عفيفا عن المحارم، متوقيا للمآثم، بعيدا عن الريب، مأمونا في الرضا والغضب، مستعملا لمروءته في دينه ودنياه.
جميل.
ولذا يظهر أن العدالة صفة توجب الثقة بصاحبها في قوله وأداء واجبه، ولذا اشترطت في المفتي ابتداء ودواما. جميل. معنى أنه لا يتصدى إلا وهو مفتي، ويجب أن تستمر هذه العدالة. فلو فقدت في أي مرحلة من المراحل فهنا يعني يتوقف عن الفتية الاختلال،
يكون هناك قد انتقص شرط.
نعم، اختلال هذا الشرط. ومثل ما قلنا سابقا، الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا.
بنبأ. نعم.
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. والتبين هنا هو التثبت،
بمعنى أن العدالة والمروءة تشترط لأمور أقل من ذلك.
نعم.
بكثير.
نعم.
أقل من الفتية.
في الحديث، في مجرد الحديث الشهادة يجب أن يعني يتثبت من عدالة الشاهد، فمن باب أولى أن يكون ذلك في المفتي الذي ينقل معاني الفتوى المستمدة من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
شيخ عبد الله، لكن ماذا لو نقول تعذرت هذه العدالة مثلا في بعض البلدان أو في بعض الأماكن أو في بعض الأزمان، أو تم الانتقاص من هذه العدالة؟
نعم. نكمل الفقرة السابقة ثم نأتي إلى هذه المداخلة. فأيضا غير واحد من أهل العلم حكى الإجماع، حكى الإجماع على اشتراط العدالة في المفتي، من ذلك الإمام النووي الشافعي والإمام الخطيب البغدادي الشافعي وابن حمدان الحنبلي وغيرهم، خلق كثير من العلماء ممن كتبوا في آداب الفتية نوهوا عن هذا الشرط وعن أهميته وعن وجوب توفره في المفتي. أما ما سألتم عنه من أنه إذا تعذر العدل فماذا يفعل به، فهذا يكون من أحكام الحاجة والضرورة، وهي تقدر بقدرها. فإذا فقد العدل في مكان أو زمان واحتج إلى الفتية ولو من قيد العدل، فالواجب هو اعتبار الأصلح فالأصلح. هنا يكون المستفتي يقصد الأصلح فالأصلح من المفتين، وهكذا بهذا الترتيب. وهذا كما نقول عند عدم القدرة على العدل، أما مع القدرة على العدل فإنه لا يجوز انصراف المستفتي عنه إلى غيره، والضرورات والحاجات تقدر بقدرها. نعم.
ماذا عن بقية أيضا الشروط التي ينبغي أن تتوافر في من يتعامل ويتناول الفتية؟
نعم، أيضا من الشروط البلوغ، فلا بد أن يكون المفتي قد أتم البلوغ، بأن يكون قد بلغ السن المقررة للبلوغ والتكاليف الشرعية. وما ذلك إلا لأن الصغير ليس أهلا للتكاليف أصلا، يعني لجملة التكاليف الشرعية، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. والشاهد من هذا الحديث في هذا الباب الذي نتكلم فيه، أو هذا الموضوع الذي نتكلم فيه، هي قوله صلى الله عليه وسلم: وعن الصبي حتى يحتلم. الاحتلام هو أحد علامات البلوغ، فهذا في سائر تكاليف الإسلام، والفتوى من باب أولى بذلك. وعليه فالصغير دون البلوغ غير مؤهل للقيام بمهام الفتية، لما ذكرنا، ولعدم نضوج عقله، ولعدم كمال فهمه، فلا يوثق بنظره وإدراكه في أداء الفتية. والبالغ لا شك هو مظنة ذلك، فاشترط البلوغ. بل إن العلماء يرغبون أن يكون المفتي ممن حنكتهم السن وأيدتهم وصقلت مرآة عقولهم التجربة. فلعلكم أيضا تسألون أو تتساءلون: ما هي
هل هناك سن محدد؟
نعم، هل هناك سن يفضل أن لا يفتي المفتي إلا وقد وصلها مثلا؟
نعم.
والجواب على مثل هذا التساؤل أن ذكر أهل العلم في آداب المحدث بأن لا يحدث إلا وقد بلغ سنا تمكن فيه من التجارب، وتمكن فيه من نضوج عقله وكمال فهمه واستيعاب العلم على وجهه الصحيح. وبعضهم يحد ذلك يعني من باب الترغيب بأن لا يفتي المفتي إلا مثلا وقد بلغ 40، أو حتى بعضهم قال إذا بلغ 50. والصحيح أنه يعني يرغب أن يكون ممن استوت سنه في 40، ولكن لا
يمنع شرطا.
نعم، لكن لا يمنع من ظهر عنده التأهيل والحاجة دون هذا السن أن يفتي ويبلغ عن الله عز وجل من كتاب الله ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
طبعا شيخ عبد الله، فيما يتعلق بهذا السن، نحن نتكلم عن الفتية وليس عن التبليغ بمجرد التبليغ عما علمه الإنسان. حديثكم عن من يتصدى الفتية كما عرفناها في حلقات، ليس كذلك؟
بلى، لأن التبليغ بابه واسع، منها التدريس والإقراء، ومنها الخطابة، ومنها الوعظ والإرشاد،
الدعوة بشتى أنواعها.
نعم، نحن نتكلم هنا عن الفتية بالأخص. وذكرت لكم حتى العلماء ذكروا في باب التحديث أنه لا يحدث إلا يعني يرغب ألا يحدث إلا، بعضهم قال إذا بلغ 40، أو قال بعضهم إذا بلغ 50. ولكن في الفتية وفي التحديث الصواب ما شرنا إليه، يعني بأنه إذا اكتمل هذا السن، سن 40، فهو أفضل وأتم. ولكن إذا ظهر منه نبوغ وبالناس حاجة فإنه يجوز. ومن السلف من أفتى وهو في
صغير.
نعم، وهو في 18، ومنهم من أفتى وهو في 22، ومنهم من أفتى وهو يعني فوق ذلك بقليل. فدل على تقرير ما ذكرنا سابقا،
أن مثلا لا يشترط له هذا السن، لكن يرغب من أجل أن تكتمل لديه الخبرة والنظر، ولكن لا يمنع إذا كان هناك نبوغ لدى شخص أو حالة معينة وقامت الحاجة إلى ذلك، فإن يعني يجاز له هذا الأمر. ماذا عن أيضا شروط أخرى لمن يتعامل مع هذا، مع هذا الأمر العظيم الأول، الفتية؟
أيضا من الشروط في هذا الباب العقل، والعقل هو مناط التكليف، وبه تحصل صحة التصرف وحسن التدبير. وغير العاقل وهو المجنون لا يتوجه إليه أمر ولا نهي، ولا يحسن تصريف نفسه وتدبير شؤونه، فلا يلي غيره ولا يفتي غيره ولا يمكن أن يسند إليه عمل هم المسلمين. ولذا اشترط العقل. في الحديث السابق حديث علي الذي ذكرناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، فيه أيضا جاء وعن المجنون حتى يعقل، فدل ذلك عن رفع التكاليف عن المجنون، وبالتالي يدخل في ذلك الفتوى لأنها من باب أولى لما تحتاجه من كمال العقل والرأي والتدبير حتى يكون كلامه موثوقا به، وأيضا عنده القدرة إلى النظر في النصوص واستنباط الأحكام عليها وتصور الوقائع، وكل هذه أمور لا يستغني عنها المفتي. ولذلك يقول العلماء لا يكون مفتيا من اختل رأيه ونظره بكبر أو مرض أو غيرهما.
يعني لا يراد فقط العقل ما هو عكس الجنون.
نعم، هذه أيضا إشارة إلى أمر آخر يحسن التنبيه إليه، وهو أنه إذا اشترط العقل ليس العقل المراد به العقل الذي تقوم به المدركات، أن يعرف الأعداد ويعرف القيام بتكاليف الصلوات والصيام فقط، لأن هذا في الجملة يتحقق لكثير من الناس ما لم يكن مجنونا، ولكن المراد بالعقل إذا أطلق في هذا الباب في شروط المفتي وفي شروط القاضي ومن في حكمهم أنه يكون صحيح التمييز، كما نبه على ذلك بعض العلماء، يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيدا عن السهو والغفلة، يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما أعظم. هذا هو العقل الذي نقول لا بد أن يتوفر في المفتي وفي ومثله القاضي ومن في حكمهم، فيشترط أن يتحقق في المفتي العقل على الوصف الذي ذكر حده هنا، لا أنه مجرد معرفته للمدركات وما ذلك إلا حتى يستطيع القيام بعمله على الوجه المرضي. ولذلك لا يكون مفتيا من غلبت عليه الغفلة، ولا من كان موصوفا بقلة الضبط، ومن كان منعوتا بنقص الفهم، ومن كان معروفا بالاختلال يجيب عما يسنح له ويفتي بما يخفى عليه، فإن هذا لا يمكن أن يفتي ولا يكون مفتيا. وينبغي لذلك أن يتحرى هذا الأمر بهذا الوجه، وأن يسعى أيضا المفتي إلى صقل نفسه وإلى تأهيلها، وعلى أيضا المستفتي أن يحرص على من تحققت فيه هذه الشروط، وإن كان يعني في الجملة يتوفر الإسلام والعدالة والبلوغ، لكن العقل هو كما ذكرنا أمر فيه شيء من الدقة، يتضمن
ويشتمل أشياء كثيرة.
نعم، يشتمل على أشياء كثيرة ويقود إلى أشياء مهمة أيضا في الفتية وتنزيل الأحكام على الوقائع، ويتطلب حسن تصور الوقائع وفهمها الفهم الصحيح، وإلى معرفة معاقد الأحكام، الأوصاف المؤثرة في الحكم في الشرعي
وارتباطها بالواقع،
يعني يتحرى وجودها
والنوازل
يتحرى في وجودها في الواقع المعروضة عليه، ومن تالي وبالتالي يطبق الحكم الكلي على الواقعة الفتوية ويخرج من ذلك بحكم صائب إن شاء الله.
الحقيقة وصلنا شيخ عبد الله نهاية هذه الحلقة المباركة من هذا البرنامج المبارك. أيها الإخوة الكرام، كان معنا في هذا اللقاء المبارك معالي شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للتواصل معكم. أيها الإخوة الكرام، يسرنا استقبال تواصلكم ورسائلكم عبر إيميل برنامج ksa15@maktoub.com ksa15@maktoub.com. في نهاية هذا اللقاء تقبل تحيات محدثكم عبد العزيز بن علي بن نوح، والسلام عليكم.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام،
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنين،
يقدم البرنامج
عبد العزيز ابن علي ابن نوح. الفتوى قواعد وأحكام، من تنفيذ
فهد
ابن محمد العثمان.